العظيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. في حديث جنود العقل وجنود الجهل، حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وصلنا إلى هذا المقطع: الوقار وضده الخفة. ومر شطر وافر من الحديث عن هذا المقطع والبند. وعموما على حال، تنزلات واملاءات العقل على ما دونه دائما فيها سكينة، فيها تؤدة، فيها وقار، بينما تنزلات النفس على ما دونها دائما فيها ذاك يصف القرآن الكريم بالشياطين: تأزهم أزا، فيها فز فزع وأز ولا مجرة، بخلاف الجانب يمشون على الأرض هونا. فهذه على حال كما نقول ضابطة استعلامية يستعلم بها الإنسان نفسه، يستعلم بها حالات النفسانية، حتى يراقب بضابطة بمؤشر حسي حالات النفسانية، أفكاره حتى. نعم، فبالتالي طبعا كما مر بنا الخفة هي من جنود الجهل، من جنود النفس، جنود الشر، لكن قد توظف، لا، في موارد توظف للخير. مثلا في الحرب خفة الحركة، خفة الانتباه، دي مطلوبة. يقال عن وحشي عليه لعائن الله الذي قتل حمزة: لما قتلت حمزة ولم تقتل عليا أو لم تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يحيطون به كفر، وأما علي فكان يتلفت سريعا في الحرب، فيخاف يروح قريب من عنده، يخاف أن يرمقه أمير المؤمنين أنه وحشية ترصده، بعد فيها نهايته. فمثلا في الحرب التلفت السريع بالعكس، هذا حينئذ توظيف إلى هذه الصفة في جنود الخير. عموما نعم، ولسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا طبعا هنا المسارعة مطلوبة وما شابه ذلك. الخفة صحيح من جنود الجهل أو من جنود الشر، ولكن قد توظف للخير، طبعا تكون من جنود الخير كما في توظيف النفس. يعني عموما نفس النفس وغرائز النفس وجنود النفس في الأصل خلقت في ذات الإنسان أو في ذوات النفوس، وإن كان فيها شرور خلقت وفطرت عليها الذوات لأجل أن توظف إلى الخيرات. وهذا معنى مرارا ذكرناه عندما يصف الوحي مخلوق من المخلوقات بصفات سلبية أو مذمومة، هذا يا أخوان لا يعني ذم مطلق. القرآن الكريم مو فقط أمير المؤمنين، القرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وبعد ذلك أمير المؤمنين تراهم مثلا يصفون المرأة أنها كذا 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 كذا، كثير يقولون بأنه هذا ماذا، ذم للمرأة، هذا عرف الجاهلي العربي في الجزيرة العرب في الجاهلية تأثر بها القرآن والعياذ بالله، حاشا للواحدة عن ذلك. لا، هذا ليس ذم للمرأة، إنما الوحي طبيب يشعر كل ذي طبيعة بطبيعة مواقع الضعف فيها ويشرح مواقع القوة فيها، لأجل أن يتفادى ذلك الموجود أو من يرتبط بذلك الموجود يتفادون من استغلال مواقع الضعف للشر، ووقاية يكون ليس من باب التقريع والإهانة والاستهزاء والنظرة السلبية أو النظرة السوداوية، لا، شأن الوحي أجل من ذلك، إنما هو من باب بيان فوارق الطبيعة، فوارق الخلقة، كل خلقة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، فيها نقاط قوة وفيها نقاط ضعف، كما أن المرأة فيها نقاط ضعف فيها نقاط قوة، وبشكل متعاكس مع الرجل في مواقعه ونقاط قوته وضعفه. أو ربما بعض لسان الوحي ربما والروايات تأتي حول أقوام معينة، هذا ليس ذم مطلق، لا، ولا ذم أصلا، إنما من باب بيان طبيعة مواريث أنسجة اجتماعية وأجيال وحضارات سابقة، أنك أنت أيها المؤمن في ذلك الجيل من قوم الناس التفت، أو من تلك التربة التفت، تفادى تلك السلبية عن نفسك. أنا الوحي طبيب، يخاطبنا الوحي هكذا، التفت إلى هذه الجهة، لا تجعل هذه الجهة تؤثر عليك، ليس معناته ذم وتقريع وإزراء، حاشا الوحي عن ذلك. كذلك هنا لما لسان الوحي يصل لنا عن الصادق عليه السلام عن جده رسول الله، من أن للنفس جنود وجنود الجهل، هنا ليس ذم مطلق، لا، المقصود أن هذه القوى بطبعها فيها هذه المواقع السلبية، يجب على الإنسان أن يحاذر، لا أنه سياسة الوحي إبادة هذه الأمور كما هو مذهب بعض العرفاء أو بعض الصوفية، أنهم مثلا فرضا يخصون أنفسهم مثلا عن الشهوة الجنسية كي لا تزاحمهم الشهوة الجنسية مثلا، لا، هذا ليس صحيح، أو يعطلون بعض الجهاز الهضمي كي لا يكونوا شرهين الأكل، لا، هذه ليست من سياسة الوحي. سياسة الوحي يقول هذه الجهات سلبية فيها، لا تتمادى تغرق أنت فيها ولا تبيدها، من العصر خلقت فيك لكي تكون وقود ولكي تكون مركب تركب عليه بسلامة وتقيدك إلى غايات وأهداف، إنما نبين لك هذه الدابة هكذا سلبياتها هكذا هكذا هكذا، فبالتالي هذه ليست تقريع أو إزراء، ليس محاربة من الوحي أفرض إلى الغرائز والنزوات، وإلا ما خلقها الله عز وجل أبدا، ليس هناك تصادم بين نظام التشريع ونظام التكوين، بل تمام الوفاق والملاءمة، وإنما يبين الباري تعالى أن هذا النظام التكويني هذا تكوين نازل، لا يغرنك ولا يهولنك فتكون حبيس لهذا النازل، اعرف نزوله وقدره وحدوده وتدني كي لا يحجبك عن المعالي، خلق ليكون هذا القدر من الشأن له ليس أكثر، بالعكس هذه نفس توافق بين التكوين والتشريع. الآن كثير من التشريعات الغربية المنحرفة تحت طائلة أن التكوين يجب أن يلبى، مثل عندهم ظاهرة اللواط وظاهرة السحاق يجملونها تحت عنوان المثليين. فلا بد أن نلبي المشرعين الغرب الجدد الآن، لا بد أن نلبي حتى عندهم نزوة العشرة الجنسية بين الإنسان والحيوانات، يجب أن نلبي هذه النزوة. يا مشرعين في القانون الوضعي، هذه النزوة أي قدر من حدها؟ لما لا تلاحظون منظومة نزوات الإنسان، منظومة غرائز الإنسان، منظومة ذات الإنسان وتركيب الإنسان؟ تلاحظون بعد واحد وتغفلون عن أبعاد أخرى. ولماذا هذا الانفلات في نزوة وغريزة واحدة دون أن تكون هناك موازنة مع أمور أخرى؟ لم يكفيهم أن هدموا الأسرة عندهم والآن يعيشون جحيم المجتمع، بل يتمادون في الجحيم بشكل أكثر وأكثر خلاف نظام مجموع الفطرة الإلهية التي فطر وخلق الناس عليها. نعم التشريع يطابق التكوين، بس مجموع التكوين لا بعد تكوين واحد. توازن في الأبعاد التكوينية. ألا تشاهدون الآن أن في بعد الصناعة والشره المادي كيف قضيتم أنتم على الطبيعة الخضراء والطبيعة الزراعية والطبيعة البيئية والطبيعة السمكية والطبيعة المائية والطبيعة الهوائية؟ أصلا منظومة من الطبيعيات أنتم قضيتم عليها بالإفراط في طبيعة واحدة، خطأ. لابد من توازن، وإلا يكون هناك تدمير لدورة الطبيعة الكاملة، تصير جحيم للإنسان. الأرض بدل أن تكون كوكب سعادة تكون كوكب جحيم للإنسان. كذلك الحال هنا عندما يصف لنا الصادق عليه السلام جنود الجهل وهو جنود النفس، جنود الشر، ليس ينظر إليها الشر شر مطلق، لا، يعني تفادى سلبياتها، وازن بينها لكي تكون جنود خير. ولذلك هذا التعبير أيضا ورد عنهم في المرأة، شر المرأة شر لا بد منه. أصلا لا بد منه يعني ضرورة إيجابية، يعني كل ضرورة يعني إيجابية، يعني يقول لك في حين هناك سلبيات في المرأة لكن انظر إلى إيجابياتها وحاول تتفادى أنت وإياها تلك السلبيات كي لا يستغلها غيرك، ينفذ إلى الأسرة أو ينفذ إلى العشيرة من نافذة الضعف عند المرأة. فهذا إجمال على اتحال المقارنة بين قائمتي الجنود، جنود العقل وهو الخير وجنود الشر. البند الآخر الذي لاحظ الآن بعد قبل أن نغادر هذا البند، هذا المقطع، الوقار وضده الخفة. كيف يبين عليه السلام أن الوقار جوهر في النفس والخفة جوهر في النفس، وأن هذين الجوهرين منطلق ومنشأ لتشريعات كثيرة في الفقه؟ في الفقه لاحظ هذا الحديث الشريف، نستطيع أن نقول فلسفة تشريعات كثيرة. هذا الحديث الشريف الطويل الذي يستعرض فيه الصادق عليه السلام 75 من جنود العقل و 75 من جنود الجهل والنفس والشر، يصلح أن يكون بيان منظومي كبير للفلسفة الأخلاقية في نظام الإسلام، ويصلح أن يكون منظومة نظام متكامل لفلسفة تشريعات المحرمات والواجبات في الشريعة كلها، في العبادات، في المعاملات، في المقاصد المحرمة كلها. لأن الخفة تتجلى وتتنزل وترتبط بجملة من أفعال الإنسان تكون محرمة إلا ما استثني إذا جند للخير. والوقار يصلح أن يكون شجرة وبذرة لأغصان وأفرع كثيرة في التشريعات تكون واجبة أو مستحبة. وكل من هاي المنظومة الأخلاقية في 75 إن هذا مبحث نفس يخوض فيه الإمام الصادق عليه السلام، ولكن مبحث النفس والعقل، لذلك عنوانه الكليني بكتاب العقل والجهل، وهو من مباحث الأمور العامة في الفلسفة يعبرون عنها الإلهيات العامة. ونعم هذا التبويب من الكليني كتاب العقل والجهل من مباحث المعارف العامة، توطئة لمباحث التوحيد، لأن هذه المباحث في العقل والجهل تقود الباحث في المعارف إلى مبحث المعارف العقائدية في التوحيد والمعاد والإمامة والنبوة والإمامة. الشبكة هكذا ترتبط بانتظام هندسي تناسقي. البند الآخر الذي يذكره الصادق عليه السلام يقول: والسعادة وضدها الشقاوة، السعادة وضدها الشقاوة. السعادة أمل كل المخلوقين والبشر من جنود الخير، والشقاوة الشقاوة شر من جنود النفس. لكن ما المراد هنا من السعادة؟ يعني الكمال، والمراد من الشقاوة النقص والفقدان والحرمان، أو لا المراد شوية شيء آخر؟ أحد معاني الشقاوة مثل ما ورد في استعمال القرآني والتفسير القرآني: شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله. الشق يعني الفرز، المقابلة. سمي الأخ شقيق يعني في مقابلة وفي تقسيم، مسيرين، افتراق إلى مسيرين. الشقاوة يمكن أن نلخصها في هذا التعريف: أن الإنسان إمكانيات سبل الخير والتكامل مفتوحة على مصراعيها أمامه، مع ذلك يحيد إلى مسير آخر. هذه الخاصية من العناد أو اللجاج تسمى شقاوة، يعني باختيار من، بإرادة من، ينحرف ويحيد عن مسير الكمال والخير إلى مسير فيه النقص، فيه الشرور، فيه السلبيات. كثيرا ما الإنسان إذا يراقب نفسه في تعامله مع نفسه، في تعامله مع الله، في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أولاده، في تعامله مع ذوي أصدقاء، ليس هناك من ملجئ إلى اللجاج والعناد. ثم ماذا لو يستجيب الإنسان إلى الطرف الآخر، يعني مثلا طلب من عنده طلب معين أو كذا، أو نمط من المعيشة أو نمط من التعامل، راد هو افرض واحد من الأسرة راد يوجه اللمبة، أنا ما يفرق عندي وجه اللمبة ولا لا توجه، أنا قلت لا توجه، ثم قلت لا توجه ويكون، أنا قلت اليوم ما أشتغل، ثم أنا من أين جت؟ هاي العناد والتكبر والتصلب والفرعنة. الشقاوة منحدرة من التكبر، من العناد ومن العناية. ثم ماذا؟ هو ليكن أعطف، ألن جانبك لغيرك، هما المانع في ذلك، ألن جانبك لله، المجال مفتوح، ممكن أن تأتي بعد الشيء. لا، مدام قلت لا أنا أريد، ثم هذه أنا تريد ولا تريد، من هو الأنا؟ هنا تبدأ الشقاوة. لا أنا ما يمكن لي، هي طبعا ترجع لتكبر وعدم التواضع ولما جرى لا أنا لي مسير آخر، لا ولكنك مسير واحد مع الطرف الآخر، ما المعنى؟ مع الله، مع رسوله، مع العلم، مع ذويك، مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين. شوف، أذلة على المؤمنين، على مسير المؤمنين. لماذا لم يكن التعبير أذلة للمؤمنين؟ ما الفرق في التعبير التركيب اللغوي؟ أذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، أشداء على الكفار، يعني على المسير، نفس المسير. مو هو ذل بمعنى المذموم، هذا الذل خضوع انقياد. المؤمن هين لين بخلاف الكافر. الكافر ولو قلبان، مو كافر لسانا، قد ما يكون كافر لسانا لكن كافر قلبا. الكافر عصي شقي، هذا هو المعنى. في قبال اللين هين، هش بش في نظام المعيشة، الشقاوة عسر، أما اللين يسر. هون هتهون، أوه شلون الآن البيت، شلون المصارف، شلون المعيشة، صعبة الصعب، شقاوة تصير، هينها تلين، خذها بيسر تتيسر، تجهمها بعسر تتعسر. كل هذه شعب الشقاوة، تعسير اليسير. هو اليسير، هو الأمر يسير أنت تعسره، كما يقول. لذلك مثلا لاحظ، القناعة فيها يسر، فيها سعادة، الشره فيه شقاوة، يؤدي للشقاوة. جملة من فضائل الخير تؤدي إلى السعد. ليش هنها حياة سعيدة؟ لأنها قنوع فيسعد بها. مثلا أحد أسباب، أحد أسباب السعادة القناعة، أحد أسباب السعادة التواضع. أما التكبر يخلق لك شقاوة، سعادي هذا وسعادي ذاك، ما يقول شقاوتي فلان وتتكبر عنيد، فمع الكل شقاوة عنده. هين روح في هذا، تعامل إياك جارك، أبو دكان، أبو فلان، ذويك، رحمك، صديقك، ثم ماذا؟ حكم رغبتك على رغبتك، ثم ماذا؟ هين، ثم ماذا؟ أما إذا يتجاذب الإنسان، يشادد فيه، أوه تصير شقاوة، إذن ليس ليه لين هين. ثم نتيجة ما هي؟ هيك، ليست شيء، سراب، هواء. شقاوة على الفاضي، تصلب على غير. لذلك شوف، التصلب إنما يكون على مسير الحق وبقدر الحق. في صفات من المؤمنين، لا تأخذوا في اللوم لومة لائم، نعم شديد مع الظالم، حتى مو مطلقا، مقدار محدود، أما حتى يستوفي الحق منه. وعون للضعيف، يتعصب لكن حتى يفي له بالحق، مو أكثر من ذلك. الإفراط أيضا من أسباب الشقاوة. أما تقدر كل شيء بقدره، سعادة. لذلك اللين، القناعة، التواضع، كل أسباب سعادة، أسباب اليسر، الأمل بالله، التوكل على الله، ما يكون عندك شوم، ما تصير شقاوة. أما لما لا سمح الله تفقد التوكل، تقرأ آية اليأس كثيرا، ما تشتعم كثير، تيأس كثير، تصير الأمور عسيرة، حزينة، صعبة، مستصعبة، حياتنا كالشقاوة. تفاعلوا بالخير تجدوه، قال سيد الأنبياء. معجز هذا الكلام في مفهوم كلامه صلى الله عليه وآله، ماذا؟ تفاعلوا بالشر تجدوه، تجدوا الشر. أنت انت حتى لو تشوف الان البيئة والظروف غير مساعدة تفاعل بالخير، انت شايف رخيص التفاعل، طبعا صعب يعني التفاعل بالخير جوهرة ثمينة منجية في القيامة، يعني ننظر لها هي امر رخيص لكن هي امر ثمين جدا، تكوين في بناء بنية الانسان يحتاج له واقعا سعادة. السعيد سعيد في بطن امه، احد معاني هذا الحديث الشريف، والشقي شقي في بطن امه، صفات نكد. هو الامكانيات التي وفرها الله عز وجل كلها مفتوحة، ابدا لا يفتح الله يشق فم مخلوق الا وقدر له رزقه، رزق المادي، رزق البطني، رزق الجنسي، رزق العلمي، رزق الروحي، كله متوفر. الصدام كله لاجل ضيق النظر او عدم توازن في الفضائل. أصلا هذا المنطق، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، هذه عداوة لن تستل من البشرية إلا بهداية أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكي يهدوا الناس أنه هذه العداوة سراب تخيل خاطئ. كل إمكانيات الأرض توفي بكل رغبات اهل الارض، الخطأ كل الخطأ اوهام الناس، اوهام البشرية، تعيش حينئذ عداوات والصدامات، وإلا دائما امكانيات موجودة. طبعا حتى المستأثر يظن انه هذا يحتاج الى هالمقدار من الامكانيات، هو ما يحتاجه، المفروض يوفرها لغيره. فعلى كل العداوة شقاوة والمحبة صعد، طبعا العداوة مع أهل الخير، ولكن العداوة مع الشر هي محبة وخير. أذلة على المؤمنين أشداء على الكفار. فعلى حال هذا منشأ السعادة ومنشأ الشقاء. إذا منشأ السعادة ومنشأ الشقاوة ليس كما يظن أنه عبارة عن الكمال أو النقص، لا، إن هذه الخاصية العمياوية العنادية المتصلبة المفرطة المتهورة لا نظامية المجرة هي منشأ الشقاوات بخلاف السعادة النظم والانتظام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.